الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، كل من تقسيمه وعلاهم. وأثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يعطي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يعطي الواحد منهم 100 من الجبل. حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا على كل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعه واستمرار. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وفات لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه بقويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اعدل. ويحك، ويلك، اذا كان النبي لا يعدل فمن الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي فيه سأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن له أصحابا، يعني هذا الرجل بن خيصر هذا يخرج من أصله وله أصحاب، ما صفتهم؟ قال: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء أنه جمع العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناشدا فإنه يصيب الرمية يعني فريسة، يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله، السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضيه وهو قبح فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قزره فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة هذا السهم ليس فيه دم، من قوة مفاده كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنية، مثل الرصاصة اليوم حين تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصر الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج كل اليوم يضربون على هذا النفق، لا يتحمسون للدين والعقيدة والتوحيد، لأن الرجال من يغضبون الأموال، المال العام والبترول وهذه الأشياء، أما السنة والعقيدة فإنهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها. وزعم المخاطبون العامة بهذه القضايا، لأن العامة كذلك معظمهم أهل ذمة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أكثر العامة كذلك. أما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الأول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي وعلى قياسته في المال، اعترض في جهله وغباوته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم خوارج بعدهم كانوا يكثرون السلاطين والعلماء ويكثرون الملوك والحكام ويخرجون عليهم إلى هذه الساعة وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذه الطريقة الخبيثة. لما هو عليه الصلاة والسلام أخبر بعلامته، يقول أبو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع الرجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون على المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فانكيس لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هذا الخوارج، قاتلهم علي فاستأصل شحفتهم وكانوا آلافا لم ينزلونه إلا تسعة فقط، قتله سحقهم ومعه المسلمون. فعلي رضي الله عنه أمر أن يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني أن يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء أن الرجل لم يوجد. المرة الثانية لم يجدوه، المرة الثالثة وجدوه، فأخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا،
أنه قاتل الخوارج الذين أوصى النبي أمر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو سعيد كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه، يقول أبو سعيد وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعف رسول الله الذي نعف. يا سبحان الله، نظر أبو سعيد إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة إلا واحدة كانت في ذي الحجة، لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما أسلم الغنائم في الجعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت أثناء هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى يعلى بن أمية ويقال يعلى بن أمية أمي أمية ينسب لها أحيانا يعلى بن أمية صحابي يقول كان يقول ليتني أرى رسول الله حين ينزل علي أو حين ينزل عليه يعني حين يوحى إليه. قال فبينما تبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جدة متغلق بطيب. التغلق التلطخ بالطيب يديه، عليه جدة مملوءة بالطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جدة بعدما تغلق بالطيب؟ استفتى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجبة المملوءة بالطيب؟ يقول فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر الوجه يلق كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى ويوحى إليه. يقول ثم سر عمر فقال عليه الصلاة والسلام أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، قال عليه الصلاة والسلام أن الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجدة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولا بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يوضع الجدة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عند بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حلق يداه بعد ذلك بسنتين وضع الطين على بدنه وفي مفرق رأسه وبقي كذلك بعد الإحرام. وضع الطين قبل الإحرام وبقي الطين عليه بعد الإحرام. وكانت ترى رموش الطين في مفرق رأسه وهو محرم، يعني لمعان الطين. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه الى المدينه. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه، واستخلف عتاب بن اسيد على مكه. وعتاب بن اسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة. 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من يجد عالم يعلم الناس، يفقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلاب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين، لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد من هذا. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا للعلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم درهمه. هذا الراتب الذي ارسله النبي عتاب بن اسيد، عتاب بن اسيد هذا اسمه وليس عثمان بن حسين كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرطه الطريق بالسيره وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرطه السيره واخرج اشرطه في التاريخ تدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. فاذا به يقول عثمان بن حسين اخطا في ذلك الاسم. لماذا؟ لانه ليس من المتخصصين في هذا. هو في اشياء اخرى، هو في الاحصاء، في الاداره، في اشياء اخرى يفهمها، لكن العلوم الشرعيه والتاريخ والعلوم الشرعيه لا يفهمها، تدخل عليها. ومع ذلك لا تكاد تدخل تسجيلات اسلاميه او مكتبه الا وعشرات موجوده. الله المستعان. خلت الصح. يقول: فكان يرزقه كل يوم درهم. يقول: فقام فخطب الناس فقال: ايها الناس، عتاب بن اسيد يقول: اجاع الله كذب من جاع على درهم، اجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهما كل يوم، فليست بحاجه الى احد. احنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمح احد ان يقدم له رشوه او يقدم له محسوبيه. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنكم، فلا تسوي لاحد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لان بعض الناس طبعا لابد اذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول، هناك الناس لصوص يستغلون فيها العقل، عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس، رئيس البلدية أو رئيس كذا، إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يضرب هؤلاء. وإذا كان مجرم مثلهم فسوف يتحزن به حتى ينهب وينهب من الأموال العامة إلى الرشاوى والوكل المستعار. هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له؟ من البداية قال: أنا عندي مرتبة كثير، أجاء الله من لم يصدع هذا المرتب درهم كله. فأنتم يا عز والرسوس أنتم يا أهل النهر والسل إياكم أن تقربوا مني. قال الحمد لله في غنى عنكم على الأمثال. يعني ثلاثة حال ومن بداية حتى رأتنا رفيق لا يأتنا رفيق لهم هائلة لهم طرق ولهم أساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسؤول فيخادعونه ويؤثرون النار في جوفه. فقال رجل المسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة تغوذ بالله فليس منتج الله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج في يد الكفار هذه السنة في المسلمين ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يجر التغيير. فكان كانت العرب على نشط محرك وكانوا يأتون براثم حي الكعبة ثم في مسجد الشيخ لأنه لم يجر رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرقوها. والذي تولى الحج هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج والذي حج بالناس وامره ان لا يطوف ببيت عريان وان لا يحج بعد العام يشرك. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمر خلق الحج في السنه التي بعدها. اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه ولكن الامير من المسلمين وهو عتاب بن عسير رضي الله تعالى عنه. في السنه التاسعه وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سوره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يغير تبوك. وتبوك منطقه معروفه الان هي بلد كبيره معروفه من شمال المملكه تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب مرتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسأل عن الخوارج. الخوارج يحتاجون للمحاضرة. ثم اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك ما معنى ما تسمع في حجك يعني طرف السعي للتقصير يعني لم تسمعها في حجك عند الكعبة في مكة لم تسمعها في حجك في مكة افعله والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل يطوف ويسعى كذلك المعتمر كذلك المعتمر يطوف ويسعى هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا فحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عدل حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذلون دون الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد يوم الخاطر. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم اهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومن جاهد بن وسعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم انه لما امر الله تعالى ان يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والاسواق ايام الحج ولا يذهبن ما كنا نصيب منه. فحيبهم الله عن ذلك بالامر بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يلقوا الجزيه عن يد لهم صاحبه. يعني اذا انقطعت عنكم الاسواق والاموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب اخر باب الجهاد والجزيه. يقول حافظ ابن كثير: قلت عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قتال الروم لانهم اقرب الناس اليه واولى الناس بالدعوه الى الحق لقربهم الى الاسلام واهله. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يؤمنون بالكفار والنجد فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على غزو الروم عام تبوك وهو العام التاسع وفي شهر رجب، وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي الخروج من تبوك. يقول الحافظ: وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب الخروج له، فاوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون. ما في ديوان، ما في كتاب يجمع الناس، 30,000 خرجوا مع النبي. تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ: وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم بغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم وردقهم وقرفعهم اشد التقريع وطبعهم اشد الفضيحه وانزل فيه القران يتلى وبين امرهم في سوره براءه وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون. وفي ثم قال تعالى: وما كان المؤمنين، هذه في اخر سوره التوبه، لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول حافظي: ان هذه ليست لكيف، وقيل لا، المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك، عن غزوة تبوك هذه، وما جرى من المنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد يتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة، يقول: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة الى غزوة، يعني من سنة 9، هذه الفترة قريبة من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزوة يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون السفوس في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الان في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون رطب المدينة وظلال المدينة يعني في وقت صعب حر رغيق والثمار صادت. فالناس اهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشقوص. فالنبي جاءه في وقت شديد وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يخرج في غزوة الا كنا عنه مر بغيره، لا يذكره، لا يذكره. يعني اعراض ان يدري جهة الشمال مثلا يسأل عن الطريق في جهة الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب. هذا معنى كلم بغيرها او يرى بغيرها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس وجهته حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس بذكر المشقة وشدة الجمال وكثرة العدو الذي يسند إليه الروم والعرب في الشام هؤلاء مئات الألوف، ليتأخذ الناس بذلك عهدته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحذرهم ويحرضهم على الخروج. فمر به أحد المنافقين، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج وهو رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلته الآن مسجدهم مسجدهم مسجدهم، وكان يسمى جد يسمى الجد. هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعوه، هو ما بايع، اختفى خلف سجاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رسالة أن يقول له: يا جد، هل لك العام في صلاد بن الأصفر؟ هل لك في قتال الروم ثم الأصفر؟ اسمع الاعتذار، اعتبار هذا المنافق ماذا قال. قال: يا رسول الله، ألا تأذن لي ولا تفتني؟ يعني هل تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عزبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني أصفر أن لا أصبر. إذا أشد الولاد ما أخبر عنه خبيث يدرك الجهاد الخروج مع رسول الله يخشى من فئه النساء. فاعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له: قد اذنت لك. يقول الحافظ: ففي الجد، يقول محمد بن اسحاق: ففي الجد انزل الله هذه الايه، هذه الايه نزلت على بدر. ومنهم من يقول: ائذني ولا تفتني، الا في الفتنه سقطوا، وإن جهنم لموعظة للكافرين. سقط في الفتنة التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه نشوة فتنة أخرجوا في هذا الوقت. فبدأ المنافقين يتحركون، يقولون: لا تنكروا في الحرب، جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنكروا في الحرب، في نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جد في السفر وامر الناس بالجهاد والانصلاف، يعني التسلم الجد، وحض امر الغنى على النفقه والحملان في سبيل الله. فحمل رجال من اهل الغنى واحتسبوا، بدا يجري النفقه وتجهيز جيش، جيش عسير 30,000 يحتاج نفقة كبيرة، والجيوش كما يقولون يعني كثير على بطونهم، لابد من نفقة. مؤمنا فرطان حتى الجيش لم يحكم النبي، فبدأ الصحابة يتبرعون. أبو بكر جاء بجانب قوي، عمر جاء بنصف مال، عبد الرحمن بن عوف كذلك، الأبي جهل والأنصار، حتى من الأنصار يأتي لقاء من تمر، فأخذ المنافقون يلمزون بالمؤمنين، يلمزون بالصدقات. إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قالوا ما أراد وجه الله، وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لغني عن هذا. أفضل في الخليط من هكذا لا يتبقى، لا يتبقى، لا يتبقى، بس على الجزيرة على التعليق. سبحان الله العظيم، والنزول المنوف الصدقات كما قال الله عنه، السخرية، استهزاء، إرجاء، تخذيل، تسبيح، هذا عمل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. بل هناك من وأدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة، كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مقيم في الشام، أبو عامر الغاهب، تذكرونه؟ أبو عامر الغاهب هذا الذي سماه النبي الفاسق، تذكرون آخر موقف معه كان في أحد. أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه سفر، خرج إلى الشام وبقي بذلك يترصد بالإسلام والمسلمين. وطبعا هناك في الشام فرق، هناك عند في الشام عند الروم النصارى معارض كما يزعم الأردن إلى لندن، هذا قال الآن إلى هناك إلى الروم معارضة، وأخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة للقضاء على الإسلام. المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء والسخرية تقليد على الجهاد، هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر القبيح الذي نشأ إلى الروم لضرب الإسلام والمسلمين. وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا لهم مسجدا، ففرقوا جماعة المسلمين، كان المسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد، بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش، وطلب منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد الصبغة الشرعية، حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ الصبغة الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نرجع. فالنبي أذن فيقال يا جحر من تبوك أصلي لكم، لأن الآن فأنا لست متفرغا لذلك. فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتيك حقا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون، حتى النساء أخذوا النساء يسمى الحلي والأزودة والطعام وسمى أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش. أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين، تبرع بألف دينار من ذهب، مبلغ كبير جدا، تبرع به عثمان بن عفان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقلب هذا المال بيده ويقول ما بر ابن عفان ما فعل بعد الليل، ما بر ابن عفان ما فعل بعد الليل. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. بدأ الله سبحانه وتعالى يصور أحوال الناس في هذه الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز بها الجيش للخروج إلى الشام. ذكر الله سبحانه وتعالى أحواله في كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس في المدينة. الله سبحانه وتعالى بدل المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. استأذنك أولو الطول يعني أولو الصح والزن والقوة، منهم من المنافقين، وقالوا ظلنا لكم مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالصة وهي المرأة، الخوالف يعني النساء. يا سبحان الله، أهل النساء رضوا بأن يكونوا مع النساء، اجلسوا في البيوت، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه، الآن الله عز وجل يذكر المؤمنين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن العرب الذين يسكنون حول المدينة، منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس ما جاء أبدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء، إلا أن تكون المعذرون يعني المعتذرون، اجروا بالكاف الكاف الذين يعتذرون بحق، إما مرضى وإما زنا، أناس يعتذرون بحق. إشاء المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وإما المعذرون من قبلهم أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر، وجاء بعذر باطل، وقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل. فهو على التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا بالحق، وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب، من الأعراب إلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بحق، إلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بحق، وإلا أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بحق. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لأن في ناس جلسوا من القبائل المحلة بالمدينة، جلسوا ما جاءوا، لا شارك في الجهاد ولا اعتذروا الى رسول الله، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل الاعذار: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يكونون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله، لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتلك لتحملهم إنك لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم كثيرا من الدمع حذرا أن لا يبدو ما ينفقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحملهم، قال: ما عندي ما أحملكم عليه، ما في نفقة، ما في ظهر أحملكم عليه. فرجعوا يبكون حسرة وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله، يبكي على أن الجهاد فات. وإليك المنافقون يعتذرون بالأباطيل. يا سبحان الله، وهو أن يبكون على أن الجهاد قد فاتهم. قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على فوت الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن قعب النابريه، هذا من اليهود، لقي ابا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليحملنا، فلم يجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن تكأن رأى الرجل رقى لحالهما، لكن فأعطاهما ناضحا لهما، فارتحلاه وزيدهما شيئا من تمر، فقال: جامع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكانت سبعه من الصحابه يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ودعوا جماعة من الصحابة من الأشعريين وقالوا من الأبطال الذين ليس معهم في الجهاد ولكنهم ليس معهم ظهر. ما معهم ظهر؟ فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى وافقته وهو غضبان من أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال ما أجد ما أحملكم علي وكان غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حالة يجفف جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم وجاءه أبو موسى وافقه وهو في غضب. فقال ما أجد. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا سوية حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى فأجبته فقال أجب رسول الله أجب رسول الله يدعوه. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذ هذين القليلين القليلين يعني خذ هذين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول ستة أبغرة ستة ادفعهن حينئذ من سعد. قال انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فارتدوهم. يقول فقلت إن رسول الله يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه لا لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية منعنا. وقال له يقول حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقيه. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق فعندنا مصدق لا تدع إلى هذا ولكن قالوا ولنفعلن ما أحدثت. تحب يعني تحبه نفعله نذهب إلى النبي فأتحب. وقلت انطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منعه إياهم ثم يطاعه بعد تحدثوه بما حدثهم به أبو موسى سواء. تأكدوا فعلا أن أبو موسى كان صادقا في البداية. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل ظروف وما جرى لهذه الجيش في الطريق ففي تبوك إن شاء الله وإثناء عودته والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.